مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، تبين لنا في الدرس الماضي من استعراض النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن سوء الخلق يحبط كثيرا من أجر العبادات، يحبط أجر العبادات في كثير من الحالات. دل على ذلك كما مر معنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمن من الأخلاق السيئة التي تؤذي الناس في مشاعرهم وأحاسيسهم وكرامتهم. ودل على ذلك كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي ذكروا كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. وأحاديث أخرى مرت معنا بيّنت لنا أن لحسن الخلق أثرا كبيرا في قبول العبادات والأعمال الصالحة عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة إذا مضينا في هذا المجال وأردنا أن نتعرف على أهمية الخلق الحسن وما لصاحب الخلق الحسن من فضل وأجر ومنزل عند الله تعالى، فسوف نجد أمرا عجيبا يبين أهمية الخلق الحسن في الإسلام. نجد نصوصا نبوية صحيحة تجعل لحسن الخلق النصيب الأوفر من العبادة والأجر الأعظم من الثواب. نصوص نبوية تبين أن لصاحب الخلق الحسن المنزل العليا في الجنة، وأنه من أحب الناس إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نصوص عجيبة أيها الإخوة تبين هذا الأمر، وتبين أهمية أن يكون الإنسان على خلق حسن. من ذلك مثلا ما رواه الترمذي وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. أرأيتم إلى هذا البيان؟ ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. صائم النهار قائم الليل. ومن ذلك كذلك ما رواه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قيل له: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال لهم: تقوى الله وحسن الخلق. طيب، هذه النصوص التي تبين لحسن الخلق هذه المكانة الكبيرة ولصاحب هذه المنزل العالية، السؤال الذي ينبغي أن نسأله: لما كان لحسن الخلق هذا الثواب العظيم؟
وهذا الأجر الجزيل، ولما كان لصاحب حسن الخلق درجة الصائم القائم، مع أنه يكون مفطرا في النهار ونائما في الليل، ومع ذلك له أجر صائم النهار وقائم الليل، أليس هذا عجبا؟ الجواب عن ذلك حين نريد أن نعرف لما كان حسن الخلق من أعظم العبادات، الجواب نأخذه من واقع العبادات الشعائرية نفسها، من صلاة وصيام وزكاة وحج. هذه العبادات تعالوا لنرى كم تشغل من الحياة، ما هو الحيز الذي تستغرقه من الزمان هذه العبادات. الصلاة التي هي عماد الدين وعمود الإسلام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة بأوقاتها الخمسة وبركعاتها السبعة عشر التي هي فريضة، كم تستغرق من الوقت في اليوم؟ كم؟ على الأكثر تستغرق ساعة واحدة، يعني ساعة واحدة من 24 ساعة. معنى هذا أنها تستغرق من اليوم على الأكثر 5%، أليس كذلك؟ فالصلاة التي هي عمود الإسلام تستغرق فقط من اليوم 5%. طيب وال95%؟ ماذا يفعل بها الإنسان؟ الصيام وهو عبارة عن شهر في السنة، كم يستغرق من العام؟ 8.5%. هذه فريضة الصيام تستغرق 8.5%. طيب الزكاة تدفع مرة واحدة في العام، الحج فريضته مرة واحدة في العمر، على أن هناك كثير من الناس لا تجب عليهم الزكاة لأنهم ليسوا أغنياء ولا يملكون النصاب، ولا يجب عليهم الحج لأنهم ليسوا ممن يستطيعون إليه سبيلا، أليس هذا هو الواقع؟ طيب هذه الفرائض من العبادات لأكثر الناس 5% في اليوم و8.5% في العام، والله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهل عبادة الله محصورة في 5% باليوم و8.5% في العام؟ هل عبادة الله التي خلقنا لأجلها محصورة فقط في هذه 5% و8.5% في العام؟ طبعا لا، أو في فريضتين قد لا يتوجبان على كثير من الناس، أين تحقيق عبادة الله تعالى في المساحة الواسعة من الحياة وفي الوقت الفسيح الباقي من العمر ليتحقق قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ الجواب أن العبادة التي تستغرق الحياة كلها وتشمل العمر كله إنما هي الخلق الحسن، وإنما هي التخلق بأخلاق هذا الدين، هذه الأخلاق التي جاءت بها آيات الله تعالى من أول ما نزل كتاب الله سبحانه وتعالى، كانت آيات الله في مكة تؤكد على الإيمان والعقيدة، وتؤكد مع ذلك على الأخلاق الحسنة، هذه الأخلاق التي فاضت بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا التمسك بفضائل الإسلام وآدابه وقيمه بدءا من خلق العفة، خلق العفة الذي يقتضي ترك كل حرام من المال والشهوات المحرمة، وانتهاء بإماطة الأذى عن الطريق، هذه تستوعب الحياة كلها، أليس كذلك؟ وفي ضوء هذه الحقيقة أيها الإخوة ندرك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. عرفنا؟ لأن حسن الخلق هو العبادة التي تستوعب الحياة كلها. نعم، وأما تلك العبادات الشعائرية فلا تستغرق إلا الجزء اليسير جدا من الزمان ومن الحياة. ولذلك ندرك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات صائم النهار قائم الليل. وندرك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، ولما قال: إن خياركم أحسنكم أخلاقا. قال هذا لأن الخلق الحسن هو العبادة التي تستوعب الحياة كلها وتملأ الزمان والعمر كله. الآن أيها الإخوة، بعد أن عرفنا هذا نخلص إلى نتيجة مهمة جدا وخطيرة. ما هذه النتيجة التي نخلص إليها الآن بعد هذا البيان؟ نخلص إلى أن معيار تدين المسلم ومقياس التزامه بهذا الدين، ما هو المعيار والمقياس للتدين؟ المعيار هو بمقدار التزام المسلم بأخلاق الإسلام وتمسكه بفضائله وقيمه وآدابه، هذا هو المعيار، وهذا هو مقياس التدين والالتزام. وليس مقياس التدين أيها الإخوة مجرد الالتزام بالعبادات الشعائرية من الصلاة والصيام والزكاة والحج فحسب، إذا كان الذي يؤديها سيء الخلق مؤذيا للخلق يتحاشى الناس شره وسوءه ولسانه ويداه. نعم، نقرر هذه الحقيقة بملء الفم، ليس مقياس التدين الالتزام بهذه العبادات فقط على أهميتها، نشير إلى هذا، على أهميتها القصوى وعلى أنها فرائض لا يجوز التهاون بها ولا تركها ولا التكاسل في أدائها بأي حال من الأحوال. لأننا نحترز هنا، قد يقول بعض الناس: إذن ليست العبرة بالصلاة فلا حاجة إليها. لا، هذا كلام مغلوط وليس بصحيح، فقد جاءت نصوص قرآنية وأحاديث شريفة كثيرة في بيان عقوبة تارك هذه العبادات وفي الزجر عن التساهل فيها، لعلنا نعرض لها في وقت آخر. أصلا بين الله لنا والنبي كذلك أن هذه العبادات أصلا هي روافد للأخلاق الحسنة، وأن هذه العبادات تحمل في جوهرها قيما أخلاقية مطلوب أن تنعكس على سلوك المسلم المؤدي لهذه العبادة، وأن تتضح جليا في شخصيته وتعامله مع الناس أجمعين. إذن هذه العبادات على أهميتها ليست هي المعيار وحدها في مقدار تدين المسلم والتزامه بهذا الدين، بل يضاف إليها ماذا؟ التزامه بأخلاق الإسلام. ولذلك أيها الإخوة نقول الآن بعبارة أخرى، لا نقول عن إنسان ما سواء كان رجل أو امرأة، لا نقول عنه هو صاحب دين، كثير كلمة صاحب دين متداولة، لا نقول عن إنسان صاحب دين إذا كان يغش ويخدع ويكذب ويأكل أموال الناس بالباطل ويأكل حقوق أهله وذويه، ولو كان يصلي في اليوم 1000 ركعة ويصوم رمضان وكل 2 وخميس ويحج ويعتمر كل عام، لو كان كذلك ولكنه أخل بهذه الأخلاق الإسلامية فليس صاحب دين، بل كما قلت لكم الذي يصلي ويصوم ودائما بيده سبحة وهو يذكر الله أمام الناس ولكن حاله أنه غاش كذاب محتال يأكل حقوق الآخرين، هو سبة على الدين وفتنة للكافرين وفتنة لتاركي الصلاة وفرائض الدين ومنفر للناس عن الدين وعن المصلين. هذا أمر يجب أن يتضح ويجب أن يعلم وأن يعلن، كلمة صاحب دين تقال لمن يؤدي فرائض الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج ويتحلى بأخلاق الإسلام التي أمر بها الله وأمر بها رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يجب أن يعلم أيها الإخوة، يعلم الناس جميعا أن شعار الإسلام هو الخلق الحسن وأن عنوانه ومضمونه الخلق الحسن، وبالخلق الحسن دخل الناس في دين الله أفواجا ولا يزالون يدخلون إلى الإسلام بالخلق الحسن رغم ضعف المسلمين، لكن أخلاق الإسلام تجذب الناس لأنها تخاطب الفطرة وتخاطب العقل والمنطق السليم. لقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن للأخلاق الحسنة ارتباطا بأصل الإيمان، ارتباط عضوي، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال في الحديث الصحيح: الإيمان 70، أو قال يعني في رواية أخرى: الإيمان 60 شعبة، أعلاها وأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أرأيتم إلى هذه الأخلاق تتشعب وتتفرع من الإيمان؟ هذا الإيمان، هذا الإسلام لا يتفرع منه إلا محاسن الأخلاق. لذلك حين تكظم غيظك أنت في عبادة، وحين تتكلم الكلام الطيب والألفاظ المهذبة أنت في عبادة، حين تبتسم في وجه أخيك أنت في عبادة، حين تكون لطيفا مع أهلك أنت في عبادة، حين تكون نظيفا في ثيابك وجسمك وبيتك ومحلك أنت في عبادة، حين تكون متواضعا مع أقرانك ومع من هو دونك أنت في عبادة، حين تؤدي الأمانة إلى أهلها أنت في عبادة، حين تصدق في حديثك أنت في عبادة، حين ترفض المال الحرام من ربا ورشوة وغير ذلك أنت في عبادة، حين تكون سمحا في بيعك وشرائك وتنصح ولا تغش أنت في عبادة، حين تكون حليما صبورا أنت في عبادة، وحين تعطي مريضك حقه وتشخص مرضه بعناية أيها الطبيب أنت في عبادة، وأنت أيها الموظف حين تلبي حاجة مراجعيك وتيسر أمورهم وتقضي حوائجهم أنت في طاعة وعبادة، وحين تتجنب الغلظة والفظاظة وتكف لسانك عن الفحش والبذاء أنت في عبادة، حين تؤدي للناس حقوقهم ولا تماطل ولا تظلم أنت في عبادة، حيث تكون بارا بأبويك واصلا لرحمك أنت في عبادة، حين ترحم المسكين والفقير والمحتاج أنت في عبادة. ماذا نتكلم؟ أرأيتم إلى أن الخلق الحسن هو أعظم عبادة، وأنه هو الذي يشمل الحياة كلها، ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من خلق حسن، وإن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أرأيتم إلى حقيقة هذا بالتفصيل من خلال هذه الأحاديث ومن خلال هذا الواقع؟ ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي المؤمنين أفضل، ماذا قال؟ هلا نعرف الجواب مباشرة بدون ما نسمع. لو سئلنا من خلال هذا العرض أي المؤمنين أفضل، سنقول جميعا أحسنهم خلقا. صارت نتيجة واضحة. لما سئل أي المؤمنين أفضل لم يقل أكثرهم حجا وعمرة، لم يقل أكثرهم قياما بالليل وصياما بالنهار، لا، قال أحسنهم خلقا. ولذلك انتبهوا أيها الإخوة، لما كان صاحب الخلق الحسن يعطي الصورة الصحيحة عن دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صاحب الخلق الحسن كما قلت يعطي الصورة الصحيحة الناصعة عن الدين، كان من أحب الناس إلى الله ومن أحب الناس إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ اسمعوا ما رواه ابن حبان والطبراني عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أناس فقالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ والله سؤال جميل، من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال: أحسنهم خلقا، لأن هؤلاء أعطوا الصورة الناصعة عن الدين، ما نفروا الناس من الدين بغلاظاتهم وفظاظاتهم وقبحهم وسوء أعمالهم وظلمهم وغير ذلك، لا، أحسنهم خلقا، لذلك كانوا من أحب الناس إلى الله، وهم أحب الناس إلى رسول الله كذلك. فروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. ما الجواب؟ أحسنكم أخلاقا. بل رواية أخرى هنا قال إن من أحبكم. أما الرواية الثانية التي رواها الإمام أحمد وابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا إلى هذا التحفيز وهذا التنبيه، قال لهم ألا، وهذه لي لفت النظر والتنبيه، ألا أخبركم بأحبكم إلي، من أحبكم. أما هنا الأحب المطلق، ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. يقول راوي الحديث عبد الله بن عمر فأعادها مرتين أو ثلاثا. الصحابة ماذا فعلوا؟ تحفزوا بدون يسمعوا الجواب، فقالوا بلى يا رسول الله. قال أحسنكم خلقا. فإذا صاحب الخلق الحسن ليس فقط كصائم النهار وقائم الليل، هو من أحب الناس إلى الله تعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخلق الحسن الذي هو العبادة التي تستغرق الزمان وتستوعب العمر كله، وبه يتحقق قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن عرفنا من هو صاحب الدين. لا تقول صاحب دين إلا لمن تخلق بأخلاق الإسلام إضافة إلى أدائه هذه الفرائض. وأما من أدى الفرائض وترك هذه الأخلاق وتخلى عنها فكان كما قلنا فظا غليظا مؤذيا مسيئا إلى آخره، فهذا ليس بصاحب دين، بل هو من أسباب طعن الناس في هذا الدين. اللهم نسألك أن تجعلنا ممن يعطي الصورة الناصعة والحسنة عن دين الله، ليكون لنا هذا الأجر العظيم وتكون لنا هذه المنزلة العالية عند الله وعند رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي حتى في دعاء افتتاح الصلاة، في أدعية الافتتاح، كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، ليس عبارة عن ركعات ولا صيام أيام معدودات ولا طواف وسعي في العمر مرة واحدة، ولكنه هذه الأخلاق الفاضلة التي تجعل الحياة جميلة وتجعل المجتمع متماسكا متحابا وتجعل البلاد والعباد في خير ووئام. اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.